بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
ماذا بعد الموت؟
مع فضيلة الشيخ
عبد الله الحماد الرسي.
العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا لوجهه الكريم ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. إخواني في الله، كنا قبل البارحة في مسجد الهزاع، في جامع الهزاع، وكانت المحاضرة كل من عليها فان. وهذه المحاضرة بعنوان ماذا بعد الموت. نعم، ذكرنا في تلك الليلة بعض الآيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم أخي في الله، ونعم أختي في الله، لا بد من الموت، الموت الذي لا مفر منه ولا محيد، كما قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقوله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم أخي في الله ويا أختي في الله، اعلموا علم اليقين أن الإنسان لن يأخذ من هذه الدنيا إلا العمل، وسوف يلقاه أمامه يوم القيامة، يلقاه أولا يجده في القبر، يجده في القبر، هذا العمل الذي عمله في الدنيا يجده في قبره، إما أن يأتيه بصورة حسنة فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. الله أكبر. وإما أن يأتيه بصورة موحشة فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. الله أكبر. يا رب نسألك العافية، يا رب نسألك العافية. إذن أخي في الله ويا أختي في الله، أنتم الآن في زمن الإمكان، في هذه الحياة الدنيا، في ميدان فسيح، في دار العمل، في دار المزرعة، اعمل أخي في الله. يقول الرب جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فبالله عليك أخي في الله تزود، ويا أختي في الله تزودوا ما دمتم في زمن الإمكان، أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم في القرآن وأخبر عن أعمالهم، أخبر عنها ربنا في القرآن. نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك حث الرب جل وعلا على التزود من هذا على التزود من التقوى، حث ربنا جل وعلا على التزود من التقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود أخي في الله من تقوى الله ما دمت في زمن الإمكان. يقول الرب جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعم، أول نقلة ينتقلون بها من هذه الدنيا إلى عالم القبور، ينتقلون من القصور والفلل والدور إلى عالم القبور. لكن أخي في الله، المؤمن يجد أمامه أحسن والله مما فارقه في الدنيا. إي وربي، إنه يجد أحسن مما فارقه في الدنيا. المؤمن يجد أخي في الله، هل أحسن من أنه يفتح له باب إلى الجنة؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، يأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. هل يجد هذا في الدنيا وإن كان من أكبر الأغنياء؟ إي وربي، ولو كان من أكبر المترفين ما يجد هذا في الدنيا. يفتح له باب إلى الجنة، يأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه ذلك العمل الصالح بصورة حسنة تفرحه ويؤنسه، ويقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. نسأل الله من فضله. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفتح له بابا إلى الجنة بعدما يفتح له بابا إلى النار، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. أين هذا؟ في القبر، في القبر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن، نسأل الله من فضله. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحوال بعض أولئك الذين خالفوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يجدون في القبر. أول ما نسوق الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: أتيت على رجل يثلغ رأسه بالحجر، على رجل واقف على رأس رجل يثلغ رأسه بالحجر، فيتدهدها الحجر فيأتي ويثلغ رأسه بالحجر، لا إله إلا الله. سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ ولماذا يعمل به هذا العمل؟ وفي نهاية الحديث أخبراه أنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يا رب نسألك العافية. يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الآن انظر أخي في الله، كثير من المسلمين الآن هذه أحواله، كثير من المسلمين، لا نقول القليل بل والله الكثير من المسلمين هذه أحوالهم. نعم، أخذ القرآن وتعلم القرآن وعرف القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعضهم لا يقوم للصلاة لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وبعضهم لا يقوم إلا عند وقت العمل. فهل هذا من العمل الذي يرضي الله عز وجل؟ لا وربي، هذه من الصفات المذمومة التي قال الله عنها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، الصلاة أمرها عظيم، ولذلك مدح الله المحافظين على الصلاة ووعدهم الله بأعلى درجات الجنة. قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. الله أكبر. أما أولئك، اسمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية البزار، يقول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: أتيت على قوم ترضخ رؤوسهم بالحجارة، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. تثلغ رؤوسهم بالحجارة متى؟ في البرزخ يا عباد الله. فعليك أخي في الله أن تتقي الله ما دمت في زمن الإمكان، وتحافظ على الصلاة وتصليها في وقتها وفي بيوت الله مع جماعة المسلمين حتى يحصل لك الخير الكثير، نسأل الله من فضله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبادر أخي في الله، الصلاة الصلاة أمرها عظيم أخي في الله، هي الفارقة بين المسلم والكافر. مع الأسف الشديد أن كثير الآن، كثير في المجتمعات من أضاعوا الصلاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يا رب رحمك، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كثير يوجد، حتى والله يوجد في عند بيوت الله، تجد ساكن عند بيوت الله ولا يؤدي الصلاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر جد خطير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة يا أخوان، الصلاة الصلاة، آخر وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة هي الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه. الصلاة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنهاك عن الفحشاء والمنكر، كما قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تجعلك من المفلحين إذا أديتها على الوجه المطلوب، وصليت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الرب جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. أخي في الله، أتدري ما الذي يحصل لك إذا قمت تؤدي هذه العبادة؟ إذا توضأت، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا توضأ فأسبغ الوضوء خرت خطاياه مع آخر قطر الماء. الله أكبر، لا إله إلا الله. استشعر هذا أخي في الله. إذا قمت توضأ، إذا قمت تتوضأ، إلى أين تريد أن تتوضأ؟ لماذا؟ لتؤدي عبادة من عبادة، لتؤدي شعيرة من شعائر الإسلام. الوضوء عبادة، الصلاة عبادة، فتستشعر هذه العبادة يوم أن تتوضأ. إذا توضأت وأسبغت الوضوء خرت خطاياك مع آخر قطر الماء. ثم إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن المؤمن إذا أسبغ الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. ثم إذا قمت لتذهب إلى بيت من بيوت الله ماذا يحصل لك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يا الله نسألك من فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك يا أكرم الأكرمين. كم من إنسان حرم هذا الفضل يا أخوان، كم من إنسان لا يبالي تجده يفرش السجادة ويصلي بجوار النساء في البيوت، نسأل الله العافية. انظر كيف حرم نفسه هذا الأجر العظيم، يسمع منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، فتجده يفرش السجادة ويصلي في البيت. اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العذر الخوف أو مرض، نسأل الله العافية. ولذلك لما جاء ابن أم مكتوم رجل أعمى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو له الطريق بينه وبين المسجد فيه هواء ولا أحد يقوده، يا رسول الله هل تجد لي رخصة؟ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رجل أعمى وبينه وبين المسجد أودية وطرق ليست متيسرة لهذا الأعمى، وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أجب أجب منادي الله، لا أجد لك رخصة. لا إله إلا الله. كيف بالمعافى الصحيح الذي منحه الله الصحة والعافية يسمع منادي الله ولا يجب داعي الله؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. إذن نرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم أن رأى ذلك الرجل الذي يسلغ رأسه بالحجر فيقول: من هذا؟ فيقال له: هذا الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. نعم أخي في الله، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. استعن بالله أخي في الله، استعن بالله ولا تعجزن. بشر المشائين، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخي في الله لا تحرم نفسك هذا الأجر، استعن بالله استعن بالله. أيضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر، رأى رجل قائم عليه آخر بكلوب من حديد يشرشر شذقه ومنخره وعينه إلى قفاه، وكلما انتهى من جانب انتقل إلى الجانب الآخر، وكلما صح الجانب هذا انتقل إليه. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، لماذا يعمل به؟ فقيل له صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل الذي يخرج الذي يغدو من بيته، هذا الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، نسأل الله العفو والعافية. ليس له هم إلا الكذب، يكذب في المجالس وفي غيرها، وإذا قيل له اتق الله قال: هذه كذبة زرقاء أو كذبة بيضاء، نسأل الله العافية. أو يقول: هذه نكتة، يقول نكتة ولا كذبة زرقاء ولا كذبة بيضاء. الله أكبر. اتق الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فبعض الناس اعتاد الكذب والعياذ بالله في بيعه وفي شرائه، واعتاد الكذب بين أهله وأولاده، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. بل بعضهم العياذ بالله ينسج لك قصة طويلة وإذا هي كذب وافتراء، نسأل الله العفو والعافية. كيف موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد سطرت عليك هذه الكذبات في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ فلننتبه لهذا يا عباد الله، ولا نتهاون بالكذب، حتى إذا رأينا بعض الأولاد يكذبون نعاقبهم حتى لا يعتدوا على هذه الخصلة المذمومة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين، من خصال المنافقين. نسأل الله العفو والعافية. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر، يقول: أتيت على رجل أتيت على بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، فإذا ارتفع بهم اللهب ضوضوا، أي ظهرت لهم أصوات مزعجة، لهب من أين؟ من جهنم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. يا رب نعوذ بك من نار جهنم. نساء عرات، نساء ورجال عرات في هذا التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يأتيهم لهب من أسفل منهم، من نار جهنم والعياذ بالله. سأل عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني الذين يمارسون جريمة الزنا في الدنيا، هذا عذابهم في البرزخ. نسأل الله العفو والعافية. يا رب نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الزنات والزواني هذا عذابهم في البرزخ، في هذا التنور الذي يأتيهم لهب من جهنم، من أسفل منهم، نعوذ بالله، هذا في البرزخ. كيف يوم القيامة؟ كيف يوم القيامة إذا سحبوا إلى نار وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. الزنا له دواعي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الزنا له دواعي، وما أكثرها في زماننا هذا، في زماننا كثرت دواعي الزنا والعياذ بالله. منها انتشار المجلات الخليعة التي فيها الصور الخليعة والتي تدعو إلى الرذيلة في أحشائها من كلمات سخيفة، ألفها أناس قل عندهم الحياء وضعف عندهم الوازع الديني. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تجد هذه المجلات في كثير من بيوت المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من دواعي الزنا ترك الحبل على الغارب للنساء، يخرجن متعطرات فاتنات مفتونات متبرجات. نسأل الله العفو والعافية. من دواعي الزنا ترك المرأة تركب مع السائق بدون محرم، وهذه من المصائب الآن التي عمت بها البلوى. تجد امرأة تركب مع السائق بدون محرم، مع اللوميزين أو مع غيره، فهذه والله من المصائب التي لا يعلمها إلا الله. وكم جرت من الويلات، وكم جرت من المحن التي لا يعلمها إلا الله. أخي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا حذر من هذا؟ ها، إلا لخوف الشر، خوف الشر وخوف انتهاك الإعراض بهذه الجريمة الخبيثة، جريمة الزنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. إذا كان الحم الموت، كيف بامرأة تركب مع السائق وقد أغلقت الزجاج فيما بينهم؟ فماذا يكون من الأمور الخطيرة وبينهما عدو لدود وهو الشيطان الرجيم. نسأل الله العفو والعافية. ما ظنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يقول والله هذا السائق حبيب عارفينه أجودي أجودي السائق هذا. الله أكبر، يعني أطيب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل من صحابة الرسول، إنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أفضل الأمة بعد نبيها، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لما قال هذا قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وزوجتي خرجت حاجة، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهب فحج مع امرأتك، اترك الغزو اترك الغزو اترك الجهاد، اذهب فحج مع امرأتك، حافظ على عرضك، صن عرضك أخي في الله. لا إله إلا الله. شفت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دامت إنها مع الصحابة ومع نساء الصحابة خلها تروح، لا ما قال هكذا صلى الله عليه وسلم، قال اذهب فحج مع امرأتك اترك الغزو. لا إله إلا الله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نتقي الله، ولا تأخذنا الثقة الزائدة الثقة العمياء، هذا ابن حلال هذا عارفينه وهذا جايبينه، يا مسكين والله لا يلعب عليك ابليس، احذر احذر. ها بل بعض الناس الآن ترك له الخادم يدخل البيت من أوله إلى آخره، يأتي في القهوة حتى من بين النساء، ها ويقول بعضهم هذه نعمة ساقها الله لنا. يا الله نشكو إليك، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول هذه نعمة هذه نقمة أخي في الله. أن عصيت الله وعصيت رسوله صلى الله عليه وسلم لما تركته يدخل في بيتك ويختلط مع النساء، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومثل هذا أيضا ترك الخادمة بين الشباب وبين الرجال الذين ليسوا لها بمحرم. نعم، وهذه والله من المصائب التي دخلت علينا يا أخواني، نعم من المصائب، خادمة ليس لها محرم تدخل بين الرجال وبين الشباب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا من دواعي الزنا وجود هذه القنوات الفضاحية، القنوات التي تصب الآن على العقول وعلى الأفكار وعلى الحياة وعلى العفة لتدمر الحياة والعفة، قنوات فضائية تعلم الحب والغرام وتعلم ممارسة الزنا واللواط وتعلم ترويج المخدرات والمسكرات وتعلم القتل والسطو والسلب وغيرها من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، وفتح لها الكثير صدورهم وسطوحهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، اسألوا رجال الهيئات، اسألوا قضاة المستعجلات، اسألوا المدرسات والمدرسين، اسألوهم ماذا حصل الآن بعد وجود هذه القنوات الفضاحية. نسأل الله أن يدمرها بحوله وقوته، اللهم دمرها بحولك وقوتك، اللهم دمرها بحولك وقوتك، اللهم إنها أعدت، اللهم إنها أعدت لفساد العقيدة وفساد الأخلاق والأداء، وأنت يا حي يا قيوم لا تحب الفساد في الأرض، اللهم اقطع دابرها يا حي يا قيوم، اللهم دمرها بحولك وقوتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدش الذي غزاكم، هذا الغش الذي غزاكم، ولقد ذكرت قصة وأذكرها الآن، يمكن هذه 100 مرة أو أكثر التي أذكرها، لكن والله الذي لا إله غيره ما ذكرتها إلا غيره على أعراض المسلمين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره ويعلم من سريرة سبحانه وبحمده، والله ما ذكرتها إلا غيره على أعراض المسلمين الذي استهان بها كثير من الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي في الله، يذكر لي بعض المشايخ الثقات وفي خط أرسله لي، يقول زارت إحدى أقاربي المستشفى، يقول فوجدت امرأة تولول وتبكي، لا بارك الله بالدش، وتبكي بكاء مريض، فقالت لها قريبته يا أمة الله اتق الله أزعجتي المرضى، قالت أنت لا ما تدرين ما الذي حصل لنا، قالت لا أدري أنا، قالت انظرين هذه البنية حامل من أخوها في بطنها جنين. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، هذه أمنية أعداء الإسلام، هذه أمنية أعداء الإسلام يتمنونها من زمان طويل. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه البنية حامل من أخوها في بطنها جنين، لماذا أتيتم بها؟ قالت أتينا بها ليجهضها الدكتور، يعني يسقط اللي في بطنها. لا إله إلا الله، عار لا ينسى يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه المصائب، إنه على كل شيء قدير. يا إخواني في الله، البيوت الآن ملأ في الشباب، من الشباب والشابات، كيف أحوالهم إذا جلسوا بين تلك الأفلاك التي تمارس الحب وتمارس جرائم لا يعلمها إلا الله؟ تعلم الحب والغرام على أي شيء ينشؤون، على أي شيء يشبون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يشبون على عدم الغيرة، تذهب الغيرة من قلوبهم والعياذ بالله، فعند ذلك يقعون في ذلك المحذور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قلت لكم، اسألوا رجال الهيئات واسألوا قضاة المستعجلات، يخبرونكم عن أشياء لا يعلمها إلا الله من جراء هذا الدش الخبيث الذي طل على المسلمين. ثم أيضا هناك أيضا مدمر آخر، وهو الإنترنت. وقد ترك كثير من المسلمين الحمل على الغارب لأولاده، يذهبون لأبنائه، يذهبون إلى المقاهي والمنتزهات وغيرها، فيجدون هذا الإنترنت، تجده يجلس في غرفة وحده أو مع زميله، ها، ويخوض في مياد كثيرة تنفتح عليه فيها الشرور والمصائب التي لا يعلمها إلا الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون، كما وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، لا إله إلا الله. ولقد والله حذر الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر الصحابة رضي الله عنهم، حذر الصحابة الذين مدحهم الله في القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا رب نسألك العافية، يا رب نسألك العافية. إنها الفتن المتلاطمة، فتن تدع الحليم حيران. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، طيب هل الأمر ينتهي على هذا؟ يعني خلاص قلنا أدخلنا الدش وتركنا الحبل على الغارب للأولاد، ينظرون الإنترنت في المقاهي والمنتزهات، ويذهب الأمر بسلام؟ لا لا والله، اعلم علم اليقين أنك والله سوف توقف بين يدي الله عز وجل ويسألك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متى يحصل السؤال؟ ومن الذي سوف يلقي عليك السؤال؟ يحصل السؤال يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، والذي سوف يلقي عليك السؤال هو الله، الله جل جلاله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فماذا أعددت يا أخي في الله لذلك الموقف إذا ألقي عليك السؤال؟ ماذا أعددت من جواب؟ وهل الجواب يكون صوابا أو خطأ بين يدي عالم الخفيات؟ لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين. إن الأمر يا أخواني جد خطير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله أكبر، لا إله إلا الله. أخي في الله، وقد منحك الله هذا العقل وأكرمك بهذا العقل وميزك بهذا العقل. أخي في الله، بالله عليك، بالله عليك، هل ترك الحبل على الغارب للأهل والأولاد يطالعون تلك الأفلام التي تعلم الخبث والخبائث وتعلم الأمراض الاجتماعية، تعلم ما ذكرت لك آنفة، هل هذا من الغش أم من النصح؟ والله إنه من الغش أخي في الله، والله إنه من الغش، وسوف تجد غب ذلك إن لم تتوب إلى الله وتخرج هذا الجهاز، بل لا تخرجه، كسره تكسيرا، اقتد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة والأصنام معلقة على الكعبة، فجعل يكسرها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. اقتد أخي في الله بنبيك، ولقد اقتدى نبينا صلى الله عليه وسلم بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يوم كسر الأصنام وهو أمة واحدة عليه أفضل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيا أخي في الله، يقول الرب جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلص نفسك أخي في الله ما دمت في زمن الإمكان. ثم أخي في الله، بعد الموت تذكر ما الذي يأتيك بعد الموت أخي في الله. إذا مت وقد خلفت هذه الآلات، ماذا يأتيك أخي في الله وأنت في قبرك؟ ماذا يأتيك؟ كل ما يشاهدونه في تلك الآلات من أمور تغضب الله عليك من الوزر مثل ما عليهم من الأوزار، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. لماذا؟ لأنك أنت الذي أدخلت هذه الآلة، أنت الذي نصبتها في سطح دارك، ومت قبل أن تتخلص من ذلك. لا إله إلا الله، خلص نفسك أخي في الله ما دمت في زمن الإمكان. أخي في الله، من دواعي الزنا، من دواعي الزنا ترك الحبل على الغارب للأولاد بنين وبنات أن ينظروا إلى هذه الآلات الخبيثة. فاحذر أخي في الله، احذر أخي في الله ما دمت في زمن الإمكان قبل أن يقفوا لك خصوما بين يدي الله، كما ورد أنهم يخاصمونك بين يدي الزوجة، تقف تخاصمك تقول: يا رب خذ مظلمتي من زوجي. الابن يقول: يا رب خذ مظلمتي من زوجي. البنت تقول: يا رب خذ مظلمتي. الابن يقول: يا رب خذ مظلمتي من أبي. والبنت تقول: يا رب خذ مظلمتي من أبي. حتى الجار، الجار، اسمع الجار اللي تسلك لها السلك، ها اللي تعطيها السلك مع السطح، والله سوف يقف يخاصمك بين يدي الله جل وعلا. واعلم أنك تعاونت على الإثم والعدوان. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله لقد رأيت بعض الناس مات أكثر من ثلاثة أسلك، ها كل غش به جيرانه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاثة أسلاك كل غاش فيها جيران. يا ويله، يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل ويقف الجار يخاصمه بين يدي الله: يا رب خذ مظلمتي من جاري. الله أكبر. لماذا؟ رآه على منكر ولم ينهاه ولم يأمره بالمعروف. فيا أخي في الله، خلص نفسك، خلص نفسك ما دمت في زمن الإمكان. ها يقول بعض الناس: إيه بعدين نفكر نفكر نفكر. اسمع قول الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تفكر حتى تنزل بك المنية إن طلعت على فراش الموت ويبس حلقك، ها الروح تغرغر، تفكر يمديك تقول: اخرجوه اكسروه. والله ما تستطيع، تريد أن تقول اخرجوه، وتريد أن تتحلل من فلان ابن فلان، وتريد أن تفعل وتفعل، لكن هيهات هيهات، الروح تغرغر في الحلق، والله ما تستطيع. الماء ينقط في حلقك ويرجع. لماذا؟ لأن الروح مستعدة للخروج. ثم تخرج من هذه الدنيا وقد تحملت الأوزار على ظهرك. لا إله إلا الله. أخي في الله، خلص نفسك ما دمت في زمن الإمكان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا توبة نصوحة، إنه على كل شيء قدير. مشهد آخر رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت على رجل يسبح في نهر مثل الدم، يقول: وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة، وإذا بذلك السابح يسبح ما يسبح، فيأتي إلى هذا الذي جمع الحجارة فيفغر له فاه، يفتح له فمه ويلقمها الحجر، ويسبح ويأتي إليه، كلما ذهب يأتي إليه يلقمه الحجر. سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ ولماذا يعمل به هذا؟ قال: هذا آكل الربا، آكل الربا، الذي يأكل الربا، الذي يحارب الله ورسوله، الذي يأكل الربا، هذا له في البرزخ. أجل، كيف حاله يوم القيامة إذا كان هذا في البرزخ؟ يلقم الحجارة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء: هذه الحجارة التي يلقم إياها هي الأموال التي جمعها من الربا. يا رب رحمك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. أخي في الله، احذر، احذر من الربا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. شفت هالخمسة كلهم سواء في اللعنة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يا رب نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. ومن الذي لعنهم؟ لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: درهم يأخذه الرجل من الربا وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. يا رب نسألك العافية. كيف حال أكل الربا يا أخوان؟ إذا كان في البرزخ هكذا يلقم الحجارة، كيف حاله إذا قام من قبره؟ يقوم من قبره كالذي يتخبطه الشيطان، كالمصروع، كالمجنون. يشاهدون أهل المشهد، أهل القيامة، يعرف أن هذا آكل الربا، يقوم ويسقط. نسأل الله العفو والعافية، من كبر بطونهم، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك أين المصير؟ يقول الرب جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكل الربا إذا مات من غير توبة فإن مصيره إلى النار، كما قال ربنا في القرآن: اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أم من الحلال أم من الحرام. ولذلك نشتكي الآن، نقول: لماذا القلوب قسى؟ لماذا الدعاء لا يستجاب؟ لماذا البركات قلت؟ لماذا المياه غارت؟ لماذا انتشرت الأمراض؟ لماذا؟ لماذا؟ اسمع قول الرب جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اسألوا الله جل وعلا أن يرزقكم توبة نصوحة، وإلا والله فالأمر جد خطير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اي والله أذكركم، أقول: انظروا إخواني، امشوا في البراري، امشوا في الصحاري التي كانت تذكر لكم كأنها جنان وفيها من الوحوش ما فيها، وفيها الآن انظر إلى البراري مشهبة طائرة نغبرتة، نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى الماء اللي كان يذكر لك عذبا زلالة، انظر كيف قال والله انقلب مالح الماء. انظروا إلى انتشار الأمراض الآن التي لم تذكر في أسلافنا، بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي والذنوب التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني في الله، علينا أن نتق الله، نأكل حلالا ونشرب حلالا ونلبس حلال، ونستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المشاهد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بعد الموت. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. متى هذا؟ بعد الموت. بعد الموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني مو بكبير في أعين الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا يتنزه من بوله، يمشي بالنميمة. انظر الآن أكثر المجتمع نسأل الله العافية ليس له هم إلا النميمة، يا رب نسألك العافية، يمشي وينم بين الناس، يقطع الأواصر حتى ويفرق الأسر ويحدث الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس. فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا عذابه في القبر، لا إله إلا الله، ويوم القيامة. كيف حال النمام؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. اللهم إنا نسألك العافية. أيضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أناس، رأى أقوام أقوام تقرض شفاه، رأى أقوام يخمشون وجوههم وصدورهم، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء أهل الغيبة، أهل الغيبة الذين لا تطيب مجالسهم إلا بأكل لحوم الناس، نسأل الله العفو والعافية. هذا طويل وهذا قصير وهذا فيه ما لا فيه، حتى في المساجد بعضهم في المسجد يأكل لحوم الناس، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة، سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال الرجل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما أقول فقد بهته، افتريت عليه، كذبت عليه، نسأل الله العفو والعافية. لأن بعض الناس الآن إذا قلت له اتق الله يا ابن الحلال لا تأكل لحم الناس، قال والله ما قلت إلا اللي فيه، أنا ما زدت عليه. هذه هي الغيبة يا مسكين، أهديت لها الحسنات وأنت ما تدري. الله لا يسلط علينا بذنوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حتى في المساجد يا أخواني تجدهم يجلسون في بيت الله، تجد يضع المصحف على فخذه والثاني يضع المصحف على فخذه، ها ويتجابلون ويبدون أكل في لحوم الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. يخرجون من المسجد يوزعون الحسنات قبل أن يخرجون من المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، حسبك من صفية أنها كذا وكذا. يقول بعض العلماء إنها قالت قصيرة قصيرة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب؟ قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، تغير لونه وريحه من قبحها ونتنها. فاحذروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الغيبة. اسمع كيف شبهها الله في القرآن، يقول الرب جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله أكبر، ها تحب أن يصلى لك أخيك، ها يجاب لك لم مندي تأكله على السفرة، يا الله نسألك العافية، يا رب نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. فلنحذر من الغيبة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ليت الأمر ينتهي على الأكل، لا، لكن فيه خسارة حسنات، تخسر حسنات. ومتى تحس بهذا؟ تحس يوم القيامة، تأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، لكن تأتي وقد شتمت هذا وضربت هذا وأخذت مال هذا وتعرضت العرض هذا، كيف الأحوال؟ هذا يأخذ منك حسنات وذا يأخذ منك حسنات، ثم إذا انتهت الحسنات وش يبقى؟ يبقى ناس يبون حسنات، ما عندك، انتهى الرصيد. الله لا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، ينتهي رصيدك، ها؟ يقول يتحمل من خطايانا، يأخذ من سيئاتي، فيطرح عليه من حسناتهم فيطرح في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. إذن عليك أخي في الله أن تتق الله عز وجل. وأنت يا أمة الله أيتها المرأة المسلمة احذري من الغيبة واحذري من النميمة، أكثر مجالس النساء الآن في الغيبة نسأل الله العافية، وفي النميمة، في تقطيع الأواصر، في إفساد الأسر، نسأل الله أن يرزقنا العافية في الدنيا وفي الآخرة. أخي في الله أيضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشملة ها وهي تحترق عليه نارا في قبره نسأل الله العافية، شملة يمكنها ما تساوي ولا 40 ريال، لكنه غلها غلها قبل أن تقسم الغنائم ها احترقت عليه في قبره، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فلنحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي تخالف أوامر الله جل وعلا. ماذا بعد الموت؟ ثم هل ينتهي الأمر على هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأمر أصعب وأشد يا أخوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا رب ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ماذا بعد الموت؟ بعد الموت ينفخ في الصور فنخرج من قبورنا ننفض التراب عن رؤوسنا. أين نتجه؟ نتجه إلى أرض القيامة، لنقف على أرض القيامة، أرض الجزاء والحساب. يقول الرب جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بالله عليك، هل تصورت ذلك اليوم؟ هل استشعرت ذلك اليوم العظيم؟ أخي في الله، ناخذ سورة قصيرة، نكتفي بسورة قصيرة، قصيرة في عددها لكنها عظيمة في معناها. هذه السورة قصيرة في عددها عظيمة في معناها، كلنا نقرأها، نقرأها في الراتبة وفي الفريضة نقرأها، حتى الأطفال يقرؤون هذه السورة لا إله إلا الله. فبالله عليك أريد منك أن تصغي سمعك لهذه السورة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة في الله، السورة التي نريد أن نتحدث عنها والحديث ماذا بعد الموت، السورة يقول الله فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة، نعم أخي في الله، نقرأها في الفريضة والنافلة، حتى الأطفال يقرؤونها، لكن بالله عليك هل عرفت معاني هذه السورة العظيمة؟ القارعة، لماذا سميت القارعة أخي في الله؟ أولا، القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، مثل الحاقة والواقعة ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحسرة ويوم الدين إلى آخر ما ذكر الله من أسمائه في القرآن من أسماء ذلك اليوم العظيم. إذن القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، لكن لماذا سميت القارعة؟ لماذا سميت القارعة؟ لأنها تقرع القلوب بأهوالها وأفزاعها وشدائدها. لا إله إلا الله، ذلك اليوم القارعة. يقول الرب جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما القارعة تجعل الأم تذهب عن رضيعها، القارعة تجعل الحامل تسقط حملها لأنها تقرع القلوب بأهوالها وأفزاعها. الناس عموما لا إله إلا الله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القارعة، الله أكبر، كيف أحوال الولدان يوم القارعة؟ قال الله جل جلاله: يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يجعل الولدان شيبا. القارعة، كيف أحوال الناس يوم القارعة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ونحن معهم على أرض القيامة كالجراد المنتشر. أخي في الله، هل فكرت في ذلك الموقف العظيم؟ أختي في الله، يا أمة الله، أيتها المرأة المسلمة، هل فكرت في ذلك اليوم العظيم؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. لا إله إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لا إله إلا الله. ثم أخي في الله، تصور هذه الآية العظيمة، هذه الجبال كيف حالها يوم القيامة؟ وتكون الجبال كالعلم المنفوش، وتكون الجبال كالعلم المنفوش. الله أكبر، سبحان القادر، لا إله إلا هو. هذه الجبال العظيمة التي بعضها تسمى ناطحات الجبال، لكنها بقدرة الله جل وعلا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالقطن المنفوش. الله أكبر، لا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: ويوم نسير الجبال، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والله، تكون الأرض كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. الله أكبر، لا إله إلا الله. يجمع الله عليها الأولين والآخرين: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بعد ذلك يحكم بينهم أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وتظهر نتيجة أعمالهم في ذلك اليوم العظيم. لأن ذلك اليوم يوم الجزاء والحساب. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. يلا من فضلك. الله أكبر. بماذا تثقل الموازين يا أخوان؟ تثقل بالحسنات التي هي ثمار الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا، لا إله إلا الله. أما من خرج من الدنيا خرج بالإفلاس وقد تحمل الأوزار والسيئات فلا تسعى على أحواله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ما في يوم القيامة إلا الجنة والنار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار، إنه على كل شيء قدير.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13132.